بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم عفى الله عنه: والسادس الرد لشبهة أتت من دس شيطان مريد زخرفت أن نصوص الشرع ليست تعرف إلا على مجتهد قد أجحف. والسادس أي من الأصول الستة، وهذا أصل مهم للغاية وعظيم وجليل، لأن هذا الأصل يعالج شبهة هي من عمل الشيطان، نفخ بها في شياطين الإنس فبثوها وأذاعوها ونشروها، قالوا أن القرآن والسنة لا يمكن لأي أحد أن يفهم ذلك، وإنما فهم القرآن والسنة خاص بالمجتهد الاجتهاد المطلق. فالمعنى: سلم قلبك وجوارحك وعقلك للمجتهد فلا تعقل ولا تفهم، قال اطلع اطلع، انزل انزل، خذ يمينا تأخذ يمينا، خذ شمالا تأخذ شمالا، فتكون تبع لما يأمرك به ويدلك إليه، فهذا تعطيل. والمقصود من هذه الشبهة هي تعطيل القرآن والسنة وتدبر القرآن والسنة وفهم القرآن والسنة، وأن تتبع الأهواء ومحدثات الآراء المتفرقة المتمزقة المختلفة ليست مؤتلفة، معناه اسلكها وكن في طريقها، فيبقى الناس في بعد عن الكتاب والسنة، لا يفهمون ولا ينتهون ولا يتعظون ولا يرعون ولا يرجعون ولا يفهم شيئا في القرآن ولا في السنة. هذا تعطيل، هذا تعطيل القرآن والسنة. والله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح مجمله وفسر ألفاظه ومعانيه وبين ذلك عليه الصلاة والسلام، فسر ألفاظه وأوضحها عليه الصلاة والسلام. والسلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم كذلك اعتنوا بالقرآن عناية فائقة، ففسروه وبينوه ووضحوه واستنبطوا منه وأظهروا أحكامه وأبانوا مسائله وأوامره وزواجره حتى صار بينا واضحا. ويأتي هؤلاء ويقولون: لا، القرآن والسنة لا تأتي تقول افعل كذا هذا حرام، الدليل كذا، لا، هذا للمجتهد فقط، هذا ليس لك، هذا للمجتهد فقط، المجتهد الاجتهاد المطلق، وهذا القول باطل. وقولنا: والسادس الرد لشبهة أتت. الشبهة هي التباس الأمر واختلاطه حتى يظن أنه الحق، سميت شبهة لأنها تشبه الحق وليست حقا، هي تشبه الحق، فلهذا يحصل فيها إيش؟ الالتباس والاشتباه وعدم التمييز، فلهذا سميت شبهة لحصول الاشتباه والالتباس. والشبهة جمعها شبهات، وشبه من دس، الدس هو إدخال الشيء على خفاء، إدخال الشيء على خفاء على غير وضوح، تطرح شيئا في مكان بخفية بحيث ما أحد يعلم، فيأتي الآتي يقول: من وضع هذا الشيء؟ يقول: ما ندري. فدسه، أي أدخله على خفاء هذا معنى الدس، إدخال الشيء على خفاء من دس شيطان. شيطان، الشيطان هو أبو الجن، هو أبو الجن، وعلى هذا أكثر العلماء أنه أبو الجن. والله سبحانه يقول في كتابه العزيز: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته كان من الجن، أي جنسه هو من الجن وهو أبو الجن، تتخذونه وذريته فهو أبو الجن، كما أن آدم هو أبو البشر. وهو المراد في قول الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فهذا هو الشيطان الأكبر، أبو الشياطين، وهو الذي أبى أن يسجد لآدم وأن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإبليس هو هذا الشيطان الأكبر. وهذا الاسم شيطان مأخوذ من شطن بمعنى بعد، فهو معناه أنه بعد عن الخير وصار خبيثا، بعد من الخير واقترب من الشر. والشيطان هو كل متمرد عات من الجن أو الإنس أو الدواب، يسمى شيطانا. كل من كان متمردا عاتيا يسمى شيطانا. والفرق بين الشيطان والجن، ما هو الفرق؟ هناك فروق. الشيطان وصف، والجن جنس. الشيطان وصف يطلق على كل متمرد، سواء كان من الجن أو كان من الإنس أو كان من الدواب. الآن بعض الناس ربما إذا عاكسه البعير أو بعض الغنم يقول هذا شيطان، أو بعضهم ربما يصف بعض الأولاد الفوضويين يقولون هذا فلان شيطان، معناه عنده تمرد وعتو. نعم، فإذا الشيطان وصف والجن جنس، مثل الإنس، الإنس يعتبر إيش؟ جنسا. فعندنا جنسان إنس وجن، لكن الشيطان هذا وصف. فكل شيطان يعتبر جنيا؟ الجواب لا. فالشياطين تطلق على المتمردين من الإنس والمتمردين من الجن. فالشيطان قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن بخلاف الجن، فهذا جنس خاص بهذا العالم الغيبي المتستر المستتر عن أنظار الناس، المعروف بالجن، وهو خلق من نار. وهذا فرق آخر بين الشيطان والجن، أن الشيطان هذا الوصف يدخل فيه غير الجن، أما الجن ما يدخل فيه إلا الجن، لا يدخل فيه غيرهم، لا يدخل فيه غيرهم. الفرق الثالث أن الشيطان وصف للفجار والكفار، وأما الجن فهذا الوصف قد يكون فيه أناس من أهل الإيمان وربما من أهل الفردوس الأعلى، وقد يكون فيه أناس من الفجار، وفي ناس من أهل البدع، وفي ناس من أهل المعاصي، قال الله عز وجل عن الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. طرائق مختلفة متعددة. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فهذا يعتبر أيضا من الفروق بين الشيطان وبين الجن. نعم. وقوله مريد من جس شيطان مريد، المريد هو العاتي المتمرد من التمرد، فعنده عتو وعنده تجلد للباطل يقال مريد، ويبالغ فيه مريد، ويقال أيضا فيه مارد. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال الله عز وجل: وحفظا من كل شيطان مارد. فالمارد هو الشديد في الشر وفي الباطل وفي الإغواء والإضلال وفي التزيين للناس وجرهم إلى الكفر والعصيان. وهكذا في حديث: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. جاء في رواية: مردت الجن، مردت الجن. نعم، هذا هو المريد، شيطان مريد. فهو شيطان كبير، ما هو شيطان صغير. من دس شيطان مريد زخرفت. الزخرف هي الزينة والنقوش والذهب، ويطلق على كل ما كان فيه زينة، وكل أمر شبه فيه وفيه تمويه فإنه يسمى زخرفا، فيه تمويه وتزوير يسمى زخرفا. من دس شيطان مريد زخرفت، أي هذه الشبهة زخرفت للناس، وأن المقصد منها العناية بالقرآن والسنة، وأن لا يقول أي أحد في القرآن والسنة إلا بعلم، فلذلك لابد أن تكون خلف المجتهد المطلق، لا تفهم أنت. فهذه شبهة زخرفت، بمعنى زينت تمويها وتزويرا وتضليلا ودجلا. ما هي هذه الشبهة؟ أن نصوص الشرع ليست تعرف. نصوص جمع نص، والنص هو كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيلما تأويله تنزيله فليعلما. هذا قاله العمريطي في نظم الورقات للجويني. فهو يقول: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. نص يعني ليست له عدة احتمالات، ليست له عدة احتمالات. ويطلق على أدلة القرآن والسنة، يطلق على أدلة القرآن والسنة، يقال كما جاء في نصوص الشرع في نص الوحيين، وهذا يستخدمه الفقهاء والعلماء ويقولون وهذا جاء بنص القرآن أو وجاء بنص السنة، يعنون بذلك أي بلفظ القرآن ولفظ السنة، هذا يسمى نصا. والنص مأخوذ من منصة العروس وهو الكرسي، لأنه شيء ظاهر ومعروف لنا، يقول المنصة وهي الشيء الظاهر المرتفع البارز، فهذه المنصة ما يحصل فيها أي اشتباه، ظاهرة بينة واضحة أنها منصة. فكذلك أيضا نصوص الشرع ظاهرة واضحة بينة. أن نصوص الشرع ليست تعرف، الشرع المراد أي الكتاب والسنة، هذا هو الشرع، اتخذ شريعة أي دينا ومنهاجا، إلا على مجتهد، يعني هذه النصوص ما تعرف إلا على يد المجتهد. والاجتهاد في اللغة هو بذل الوسع في بلوغ الأمر، بذل الوسع والطاقة لبلوغ الأمر، وهذا الاجتهاد لا يكون إلا في أمر شاق، فما يقال فلان اجتهد في رفع العمامة، العمامة تحتاج إلى اجتهاد، أو فلان اجتهد في رفع الإبرة، في حمل الإبرة، هذا ليس فيه اجتهاد ولا مشقة، نعم، وإنما الاجتهاد يكون فيما فيه مشقة، فلان اجتهد في بناء الحائط، البناء يحتاج إلى إيش؟ إلى اجتهاد، فلان اجتهد في سفره، هذا في السفر فيه مشقة، فنعم، فلان اجتهد في حمل الحجارة، هذا يحتاج إلى جهد، فهذا هو معنى الاجتهاد، فلا يكون إلا في الأمر الشاق. والاجتهاد شرعا اختلف فيه العلماء في بيان حده، بما حاصله هو بذل الفقيه وسعه في نيل حكم شرعي بالاستنباط، هذا هو الاجتهاد، يكون في أن يبذل الفقيه، ما هو أي أحد، الفقيه الذي عنده فهم دقيق، يبذل الفقيه وسعة في البلوغ لحكم شرعي بالاستنباط، فهذا يخرج ما لا يحتاج إلى استنباط، فيشترك فيه المجتهد وغير المجتهد، وهذا في القرآن كثير، مما يبين لنا أن القرآن ليس محصورا فهمه على من؟ على المجتهد. فالآن أنت مثلا إذا خاطبت عاميا وقلت له الله عز وجل يقول، وأنت ترى مثلا يلعب ويلو، يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، يفهم إيش معنى الآية ولا ما يفهم؟ الآية واضحة معناها أنت تأمرني أن الله يأمر أهل الإيمان بإيش؟ بذكر الله عز وجل، هذا يشترك فيه المجتهد وغير المجتهد، هذه واضحة. مثال آخر، يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، العام يفهم إيش معنى الصلاة، هل الصلاة معناها أنك تقول سبحان الله الحمد لله، لا، يفهم أن الصلاة المراد منها الصلاة المعروفة الفروض الخمس، وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فهذه يشترك فيها المجتهد وغير المجتهد. وهكذا قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، هذا يفهمها المجتهد وغير المجتهد. نعم. وهكذا قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا يفهمها المجتهد وغير المجتهد. وهكذا قول الله عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واضح. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، فهذه آيات واضحة يشترك فيه في فهمها المجتهد وغير المجتهد. وهكذا قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، الآيات. فمثل هذه إيش؟ واضحة يفهمها المجتهد وغير المجتهد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كذلك هذه مفهومة واضحة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخرها، هذه أيضا واضحة يشترك فيها المجتهد وغير المجتهد. إذن هذا يبين لنا أن القرآن والسنة لا يصعب فهمه هكذا على الإطلاق، لأن الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر هذا هل هو خاص بالمجتهد؟ يعني غير المجتهد ما يتدبر ولا يفهم؟ الجواب لا. طيب، القرآن أنزل بلسان عربي مبين على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. والناس كانوا على إيش؟ على أي حال؟ كانوا على الشرك. هؤلاء المشركون كانوا إذا سمعوا القرآن يفهمون معانيه أو لا؟ يفهمون معانيه أو ما يفهمون؟ يفهمون معانيه، إذ لو كانوا لا يفهمون لكانوا معذورين غير محاسبين. فلما كانوا يفهمون قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لأن له تأثيرا، فلهذا قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، قالوا هذا سحر، هذا شعر، هذه كهانة، كل هذا من أجل التنفير عن القرآن وعن سماعه. هذا كله يبين لنا أن المشركين كانوا يفهمون القرآن، فهل نقول المشركون الذين ما عذرهم الله عز وجل، ما عذرهم الله عز وجل بالبقاء على الشرك والموت عليه، أنهم كانوا غير مجتهدين؟ نقول أنهم كانوا غير مجتهدين، أو نقول أنهم كانوا مجتهدين اجتهادا مطلقا لهذا حاسبهم الله؟ كل هذا ليس بصواب، وإنما لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين فالمشركون يفهمون الخطاب ويعونه ويعقلونه، لكنهم عنه يعرضون ولا يسمعون ولا يتعلمون، لأنهم يفهمون لفظه ويفقهون معناه، فلهذا حاربوا بالإعراض وعدم السماع واللهو عند تلاوته. فهذا كله يبين لنا أن القرآن والسنة فهمهما ليس محصورا على المجتهد المطلق، بل هذا القول ضلال، وإنما يفهمه المجتهد وغير المجتهد. هناك أمور بالاستنباط، نعم هذه تكون لمن؟ للمجتهد. هناك آيات فيها اشتباه، هذه لا يدركها إلا المجتهد. هناك نصوص وألفاظ وجمل يعني تحتمل عدة معان، هذا ما يميزها إلا المجتهد. فإذا لا يكون عندنا تميع ولا يكون عندنا غلو، فالقول بأن القرآن والسنة يفهمها كل واحد هذا غير صواب، والقول بأن القرآن والسنة لا يفهمهما إلا المجتهد المطلق هذا غير صواب، والصواب أن القرآن والسنة يفهمها المجتهد وغير المجتهد، وهناك أشياء دقيقة لا يفهمها إلا المجتهد، هذا هو هذا الحق. ولهذا قيل قلنا قد أجحفوا من الإجحاف، وهو قشر الشيء ويدل على الغلو والزيادة، هذا الإجحاف. جحف الشيء أي قشره وبعد به، فهؤلاء حصل عندهم إجحاف في معنى من يفهم القرآن والسنة. والله عز وجل خاطب بها الناس بالتدبر والتفهم، ولو كان هذا محصورا على المجتهد المطلق لكان أهل الشرك معذورين، لكن ليسوا معذورين لأنهم كانوا يفهمون ويميزون. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الأصل السادس. فإن كثيرا من خلال هذا الأصل، من خلال هذه الشبهة، أرادوا صرف الناس عن الحق بالتحريف في آيات الله والإلحاد فيها بما عليه أهل الرفض أو عليه الجهمية أو عليه الأشاعرة أو نحو ذلك، والإلحاد عند هؤلاء يتفاوت، فمنه ما هو إلحاد يخرج من ملة الإسلام ومنه ما هو بدعة كبرى. فلهذا يحذر المسلم من هذه الشبه التي تبلد عقله وتبلد فهمه وتجعله أعمى البصر والبصيرة، لا يعقل لا يفهم لا يميز، يعني يقلب كالميت بين يدي المغسل، ما يقول أي ولا يصيح ولا يقول لا، ما هو هكذا، لا، الميت بين يدي المغسل هل يتكلم أو يعارض؟ الجواب لا. فالمعنى أنك تكون كذلك خلف هذا المجتهد، وهذا المجتهد قد يصفونه مجتهدا وليس بمجتهد، وإنما هو ضليل ودجال ومنحرف عن الصراط المستقيم كعلماء الرفض وعلماء التصوف وعلماء البدع والضلالات قديما وحديثا. فهؤلاء ضلوا وأضلوا وأفتوا بغير علم، فلذلك ضلوا وأضلوا. والمسلم عليه بفهم القرآن والسنة على فهم السلف الصالح، فيسأل كل من يقول لا الآية ليس معناها كذا، الحديث ليس معناه كذا. من قال بهذا القول؟ هات لي من الكتاب ما يفسر قولك، أو من السنة ما يفسر قولك على هذا التفسير، أو من قول الصحابة أو التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دعنا قل له من علماء الاعتزال وعلماء الكلام الذين حرفوا في نصوص القرآن، دعنا من علماء الرفض الذين لهم تفاسير شيطانية وتأويلات إبليسية في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الأصل السادس أصل مهم للغاية، لأنه يدعوك إلى العمل بالكتاب والسنة والتمسك بالكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ونبذ البدع والأغواء ويعني الفرق الضالة، لأنك إذا لم تكن كذلك ستقع في حبالهم وسيجرونك إلى الباطل والشر والهاوية. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.